الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، إن للصدق آثارا حميدة وعوائد عديدة، فالصدق حسنة تنساق بصاحبها إلى الحسنات، وهو دليل على حسن سريرة المرء ونقاء طويته وعلى سمو نفسه ورجحان عقله. بالصدق يشرف المرء وتعلو منزلته ويصفو باله ويطيب عيشه، فهو ينجي صاحبه من رجس الكذب ووخز الضمير وذل الاعتذار، والصدق أيضا يحمي صاحبه من أن يسيء الناس الظن به وأن ينزعوا ثقتهم منه، كما أنه أيضا يكسب صاحبه عزة وشجاعة وثقة في النفس، فيظل موفور الكرامة عزيز الجانب مهيب النفس. ولا يمكن أن يستقيم لأحد سؤدد ولا أن يبلغ ما يبلغ حتى يكون له لسان صدق. والصدق أيها الإخوة خلق كريم، وهو من الأخلاق التي كانت موجودة قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه إنما بعث ليتمم صالح الأخلاق. فهناك جملة من الأخلاق التي كانت موجودة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأخلاق الحسنة، فجاء عليه الصلاة والسلام لأجل أن يعززها وأن يدعو إليها وأن يتمم ما كان ناقصا منها، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه بعث أيضا لمحاربة الأخلاق الرذيلة والطباع السيئة. فمن الأخلاق التي عرفت من قبل الإسلام وجاء الإسلام وعززها وقواها هذا الخلق، وهو خلق الصدق. وفي المقابل فإن الإسلام حذر من الكذب، وهو ضد هذا الخلق النبيل، ضد الصدق. ولهذا جاء في قصة أبي سفيان رضي الله عنه، قصة أبي سفيان بن حرب سيد قريش، حينما قابل هرقل فسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد أن يكذب في بعض الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هرقل يسأله أسئلة إجاباتها محرجة بالنسبة لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف في قريش ويعرفه الجميع بأخلاقه العالية وبأمانته وبصدقه في الحديث، فكاد أبو سفيان أن يكذب على هرقل، لكنه استدرك، يقول في نفسه أو يقول بعد ذلك محدثا عما دار في نفسه، قال: والله لولا أن يؤثروا عني كذبا لكذبت. فهو يعد أن الكذب مسبة وصفة سيئة لا ينبغي أن يتصف بها الرجل صاحب المجد. دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك، فسأله هشام: يا سليمان، ما تقول في قول الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم؟ وهذه الآية في جملة الآيات التي نزلت في شأن قصة الإفك. فهشام يسأل سليمان، يقول له: ما تقول في هذه الآية، نزلت في من؟ قال: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، رأس المنافقين. فقال هشام: كذبت، إنما نزلت في علي بن أبي طالب. وهذا للخلاف الذي دار بين بعض بني أمية وبين علي رضي الله عنه، حاشا عليا أن يكون بهذه الصفة. فقال كذبت. قال الخليفة أعلم بما يقول، يعني أجابه إجابة فيها نوع من المداراة، لكنه لم يوافقه على كلامه. ثم دخل بعد ذلك الإمام ابن شهاب الزهري فسأله فقال يا ابن شهاب في من نزل قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم؟ قال نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، بل هي في علي بن أبي طالب. فقال الزهري رحمه الله أنا أكذب لا أبا لك، والله لو أن مناد من السماء نادى أن الكذب حلال ما كذبت، لو أنه نادى وقال الكذب ليس بمحرم فإنني لا أكذب. ثم قال رحمه الله وهو العالم المحدث قال حدثني سعيد وعروة وعبيد الله وعلقمة ابن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي. وقد وردت جملة من النصوص في السنة في الكتاب والسنة ترغب في هذا الخلق الكريم وهو خلق الصدق، وتحذر أيضا في أو من ضده وهو خلق الكذب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأثنى الله جل وعلا على أوليائه فقال مبينا أن من أجل صفاتهم أنهم صادقون، قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصدق أيها الإخوة باب من أبواب الجنة وطريق يوصل إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق في حديث عبد الله بن مسعود عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وثبت في المسند بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا أضمنوا ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ومن أحب ورغب أن ينال رتبة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي المرتبة العالية فإن من الطرق الموصلة إليها أن يكون صادقا. جاء عند الطبراني وحسنه الألباني من حديث عبد الرحمن بن الحارث أن جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عنده فدعا عليه الصلاة والسلام بطهور بماء ليتوضأ، فلما توضأ يقول فتتبعناه يعني البقية الوضوء فحسوناه شربناه، فقال عليه الصلاة والسلام ما حملكم على ما فعلتم؟ قالوا حبا لله ولرسوله. فقال عليه الصلاة والسلام فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. ولا شك أن مرتبة أن تحب الله ورسوله مرتبة عالية، لكن المرتبة التي هي أعظم منها أن يحبك الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول ابن القيم ليس العجب في قوله يحبونه، فإن الإنسان بطبيعته مجبول على حب الخالق، حب من أحسن إليه، ولكن العجب من قوله يحبهم، فإذا نالت محبة الله العبد فقد فاز بخير الدنيا وخير الآخرة. ومن فضائل الصدق أن صاحب اللسان الصدوق تصدق رؤياه التي يراها في المنام في غالب أحواله. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح الجامع إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً. وكما ذكرنا أن المؤمن ينبغي له أن يتخلق بهذا الخلق وهو خلق الصدق، فإن من يتخلق بضده وهو الكذب فتلك علامة من علامات النفاق. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق، أي علامة المنافق، ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وزاد في صحيح مسلم رواية: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. حتى لو أنه صلى وصام، وهذه درجات عالية، لكنه يتخلق بتلك الأخلاق فإن ذلك دليل على أن فيه خصلة من خصال النفاق. ولا شك أن النفاق المقصود به هنا ليس النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة، وإنما هو النفاق العملي وهو غير مخرج من الملة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين، قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن مات ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق. ويقصد بهذا عليه الصلاة والسلام النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي الذي يكفر به الإنسان. من صفات المؤمن أنه يتجنب الكذب في كل أحواله، حتى ولو في الأمور الصغيرة، بل ولو حتى في باب المزاح، فإن المؤمن لا يتخلق بأخلاق الكاذبين بحجة أن هذا الكلام مجرد مزاح ليس شيئا جديا. وبعضهم يقسم الكذب كما تعلمون إلى كذب أبيض وكذب أسود، وهذا غير صحيح، فإن الكذب كله أسود كله حرام، لكن لا شك أن الكذب درجات. فمن يكذب في المزح مثلا أو المزاح ليس كمن يكذب في حال جده، ومن يكذب على صديقه ليس كمن يكذب على أبيه أو أمه، ومن يكذب على والديه ليس كمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذب علي ككذب على غيري. فهي درجات إذن ومراتب، لكنها في مجملها محرمة، لا تجوز إلا في حالات قليلة استثناها الشرع، أما في المجمل أو في الغالب فإن الكذب حرام بكل أنواعه وأشكاله. إذن المؤمن يتجنب الكذب في كل أحواله. جاء في سنن البيهقي بإسناد حسن من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وجاء عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن العبد الإيمان كله، يعني المقصود كمال الإيمان، لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا، يعني يترك المراء حتى ولو كان صادقا في حديثه، حتى ولو كانت الحجة معه، حتى ولو كان هو صاحب الحق، لكن إذا وصلت المسألة إلى مسألة مراء وجدال ونقاش عقيم لا قيمة له، فينبغي للمسلم أن يسحب نفسه وأن يبتعد عن هذا الجو المشحون الذي لا يليق به. وكذلك الحال إذا كان في حال المزاح وصل إلى مرحلة الكذب، فإنه أيضا لا ينبغي له أن يشهد مثل هذا المجلس ولا أن يفيض في من يفيض. وجاء عند أبي داود بسند الحسن من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما، وهو طفل صغير، دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه أو أن تعطيه، تعطينه ماذا؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. فلاحظ هذه الصفة وهذا الخلق الذي ربما نحن نقع فيه كثيرا، أحيانا ربما تدعو الطفل صغير تقول: تعال أعطيك، فإذا جاء إليك قبلته مثلا وأنت لم تعطيه شيئا، فهذه تحسب كذبة. أو أحيانا تراه على خطأ معين أو معه شيء تريد أن تأخذ منه فتقول تعال أعطيك وتجعل يدك خلفك مثلا، وهذا نوع من الكذب، نوع من التدليس. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله كان يريد أن يحدث عن أحد علماء الحديث، فجاء عنده في البيت، فلما رأى هذا الشيخ يدعو بهيمة من البهائم الموجودة عنده وقد وضع يده خلف ظهره من باب أن يمسك بها، ليس معه شيء لكن نوع من المخادعة لهذه البهيمة حتى تأتي، فلما رآه البخاري بهذه الطريقة ترك الرواية عنه وعد أن هذه منقصة ومثلبة لا ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها. ومما جاء في عقوبة الكذابين ما رواه البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا الطويل: إنه أتاني آت أو أتاني آتيان هذه الليلة، وإنهما ابتعثاني وقال لي انطلق انطلق، فانطلقت وحدث بأمور كثيرة رآها صلى الله عليه وسلم في منامه، ومن ضمن ما حدث قال: فأتينا على رجل يشرشر شدقه، يعني يسحب، يشرشر شدقه، الشدق هو طرف الفم، الشدق من جهة اليمين طرف الفم الأيمن ومن جهة الشمال الطرف الآخر. قال: فأتينا على رجل يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. لاحظ الصورة المروعة. قال: فلما سألنا عنه بعد ذلك، يعني ما شأنه، قال: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. يعني هذا العذاب في فترة البرزخ، وما عند الله أعظم وأجل. وقد يكذب الإنسان الكذبة ويظنها سهلة ويسيرة، فإذا بالناس يتناقلونها واحدا بعد الآخر، ومدينة بعد مدينة، ودولة بعد دولة، حتى ربما وصلت إلى مشرق الأرض ومغربها، ومنشأها من رجل واحد وهو كاذب في كلامه. فهذا يقول فيه شأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث: يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والآن مع وسائل الإعلام الحديثة صارت هذه الكذبات تصل للآفاق بأيسر وأسهل الطرق، فالواحد يتكلم بكلمة عبر قناة مثلا، أو يكتب كتابة في موقع من مواقع الإنترنت، أو يرسل رسالة بالجوال مثلا ويكذب فيتناقلها الناس، وفي ربما يوم أو يومين تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، فهذا متوعد بما سمعنا. ومثله من يحدث الناس ويضحكهم بالكذب، بمعنى أنه يأتي مثلا بأخبار وقصص مكذوبة يظن الناس أنها صحيحة من باب إضحاكهم. يقول في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث بهز بن حكيم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له. والويل كما تعلمون فسر بعدة تفاسير، منها أنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذابه. الصدق يا أيها الإخوة منازل ودرجات. كثيرا ما يتبادر إلى الذهن حينما نتحدث عن الصدق أن المقصود الصدق في الكلام فقط، ولا شك أن هذا الفهم ناقص. وعلى هذا فإن الصدق درجات وأنواع ومراتب، فمنها الصدق في النية، وذلك بأن تكون النية خالصة لله تعالى في أي عبادة يتوجه فيها العبد إلى ربه عز وجل، يكون صادقا فيها مريدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد بها عرضا من أعراض الدنيا الفانية. ما دخل هذا في موضوع الصدق؟ الصدق هو الإخبار، أو الكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة، والصدق هو الإخبار بالحقيقة. فكيف ندخل هذه النقطة في موضوعنا؟ أقول حينما يؤدي الإنسان عبادة من العبادات، الظاهر لأعين الناس أنه إنما يؤديها لماذا؟ لوجه الله، يعمل هذا العمل يبتغي ما عند الله، لكن الله عز وجل يعلم في قلبه أن هذه ليست هي نيته، ليست نيته، فهذا هو الكذب. إذن هو أظهر شيئا خلاف الواقع الحقيقي وخلاف ما في قلبه. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل مبينا الكذب في هذا الباب، يقول عز وجل عن حال المنافقين: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهذا هو الكذب. ولهذا فالذي ينبغي لنا أن نحرص أشد الحرص على إخلاص نوايانا لله عز وجل في الأقوال والأعمال، فإن الإنسان ليس له من عمله إلا ما كان خالصا صوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مراتب الصدق أيضا، وهو أشهرها، الصدق في الأقوال. والصدق في الأقوال يكون على حالين: إما الصدق في نقل الأخبار، ولا ينبغي للمسلم أن ينقل من الأخبار إلا ما كان متوثقا منه. مع الأسف أن كثيرين يتساهلون في هذا الباب، يتساهلون في نقل الخبر، وإذا سألت عن السبب في نقله لهذا الخبر قال: الناس يقولون، فقلت كما يقولون، حدثت، لم آتي بشيء من عندي، لم أخترعه، لم أكذب، إنما سمعتهم يقولون شيئا فقلت كما يقولون، خبر انتشر، وكما بعضهم يسميه يقول هذه وكالة يقولون، وكأنهم يأخذون هذا يعني من باب العذر، إن الناس قالوا فقلنا هذا غلط. نحن نعلم أن الإنسان الذي يعذب في قبره تسأله الملائكة الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيكون جوابه هو جواب كثير من الناس الذين اليوم يتحدثون بهذه الحجة، حينما يقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالمؤمن ينبغي له أن لا يتعجل في نقل الخبر حتى يتثبت منه، خاصة أنه ليس مطالبا، بأنه لابد أن يبين الكلام الآن، أكثرها من مجرد روايات وأخبار وفلان فعل وفلان حصل له فلان حصل كذا. وربما نسمع هذا بشكل واضح جدا في أيام دخول مثلا رمضان أو خروج رمضان، الاستعجال في الشائعات، الحديث عن الإجازات، الحديث عن أخبار فلان وفلان، تنتشر انتشار النار في الهشيم، ثم يتبين فيما بعد أنها كذبة. وبعضهم مع الأسف تقليدا للغرب يكذبون ما يسمى بكذبة إبريل، ويقصد بها أن في هذا الشهر تخترع لك كذبة على مستوى عالي، وكل يتفنن في هذا الباب، وكل يأتي بكذبة معينة، وينظر بعضهم إلى بعض من الذي وصل في الكذب إلى أعلى درجة تقليدا للغرب، وهذه ليست من الإسلام في شيء، فإن الإسلام قد حرم كل أنواع الكذب إلا ما ذكرنا أو ما أشرنا إليه من أن هناك بعض الأمور التي خصها الشرع بالجواز، ككذب الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، وإنما في حديث بينهما في المودة، في المحبة، في أشياء تساعد على حصول المحبة لا بأس. وكذلك الكذب في الإصلاح بين الناس المتخاصمين، وكذلك الثالثة كذب الحرب، فإن الحرب كما جاء في الحديث خدعة، فيها نوع من المخادعة، الكذب على الكفار، فهذا كله من الكذب الجائز، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال. وأقبح القبح أن يكون الكذب صادرا من إنسان صالح، فلئن كان متوقعا من بقية الناس فإنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون سمة الإنسان الصالح المستقيم. وإن شاء الله أن هذا بعيد، أن يكون الصالحون يكذبون، لكن ربما يقع بعض الصالحين في باب من الأبواب التي ربما أفضت إلى الكذب، وهو التوسع فيما يسمى بالتورية، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم المعاريض. والمقصود بالتورية أن يقول الإنسان كلاماً يفهم منه الذي يخاطبه شيئا وهو يقصد شيئا آخر، وقد وهو من حيث الأصل جائز إذا احتاج الإنسان إليه لا بأس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريق مهاجره مرة من المرات، فسأله رجل في الطريق قال ممن الرجل، يقول يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ممن أنت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يخبر باسمه لأن كان هناك جائزة وضعتها قريش لمن يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال أنا محمد بن عبد الله لا عرف فأوذي، ولو قال غير ذلك اسم آخر وكذب فهذا لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخدم التورية، قال ممن الرجل، قال من ماء، ماء وماء قبيلة قبائل العرب، هكذا انصرف ذهن الرجل إلى أنه يقصد أنه من قبيلة ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنا من ماء، يعني أصل الإنسان من ماء مهين كما أخبر الله عز وجل، فهذا لا بأس به، لكن أن يكون الإنسان الصالح ديدنه التورية دائما، ديدنه الإكثار منها، فهذا لا ينبغي، لأنه ربما ينكشف للناس في يوم من الأيام أن الذي قاله وأخبر به خلافه الواقع، يكذبه الواقع، فيسيئون الظن به ويظنونه كاذبا مع أنه ربما لم يكن كاذبا لكنه وراء، فإذا لا ينبغي الإكثار من التورية، نعم لها أوقاتها يحتاج الإنسان إليها أحيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، تصرف الإنسان عن الكذب لا بأس، لكن أن يتخذ الإنسان هذا الشيء ديدنه فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، وربما أنه مع الوقت توسع في بعض الكذيبات الصغيرة كما يسميها بعضهم من أجل المصلحة وهكذا، وهذه كلها من خطوات الشيطان. ثالثا وأخيرا من المقامات للصدق، وهو أعلى درجات الصدق وأعظمها وأعزها شأنا، الصدق في مقامات الدين، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم جملة من العبادات التي من فعلها كان صادقا، وهذا يدلنا ويبين لنا أن الصدق ليس فقط مجرد الحديث الكلام، وإنما هو أعلى من ذلك بكثير، فالصدق في مقامات الدين، الصدق في خوف الله عز وجل، أن تكون صادقا في خوفك من الله، صادقا في رجائك في الله، صادقا في تعظيمك لله، صادقا في الزهد، صادقا في التوكل على الله، صادقا في الرضا بما قسم الله، أنواع من العبادات كثيرة تحتاج إلى صدق. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. إذن وصف الله عز وجل الصادقين بكل ما سمعتم من صفات، قال عز وجل وأولئك هم المتقون. ومن الصدق في هذا الباب، الصدق في مقامات الدين، أن يكون الإنسان واضحا في شخصيته أمام الناس، ليس صاحب غموض ولا التواء ولا غمز وهمز ولمس، وإنما يكون إنسانا واضحا جليا. لا ينبغي للإنسان الصالح أن يعرف في مجتمعه يقال فلان والله ما ندري وش وراه، إنسان غامض ما يعرف ما وراءه، لا نأمن جانبه، لا، ينبغي للصالحين أن يكونوا على درجة من الوضوح ودرجة من الصدق عالية، يثق الناس فيهم ولا يظنون بهم سوءا. وانظر إلى سيد الصادقين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم في قصة حصلت له حينما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهذا الرجل كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه، فقد آذى النبي عليه الصلاة والسلام أذى شديدا فأهدر دمه، ثم هرب، وبعد ذلك جاء إلى عثمان وبينه وبينه قرابة، فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا حتى دخل عليه مباشرة وقال يا رسول الله هذا عبد الله بايعه يا رسول الله، يعني جاء ليسلم بايعه يا رسول الله، وبسط عبد الله يده ليبايعه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وليعفو عنه. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام بصره ونظر إليه ثم كف يده، فأعاد عثمان مرة أخرى قال بايعه يا رسول الله، وبسط يده فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية فقبض يده، ثم أعادها في الثالثة فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم أقبل عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال أما كان فيكم من رجل رشيد يقوم إليه حيث رأيتموني قد كففت يدي عنه فيقتله؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يقتل، لأن هذا كان مهدور دم، ثم بلغ به أن آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى الإسلام أذى عظيما، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى من الصحابة أن يفهموا حينما سكت ولم يبايعه المرة الأولى ولا الثانية وكان مهدور الدم كما قلنا من قبل، أن يقوم أحد الصحابة فيقتله، فيقول عليه الصلاة والسلام أما كان فيكم من رجل رشيد حينما رآني كففت يدي عنه فقام فقتله؟ فقالوا يا رسول الله ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقط مجرد إشارة بعينك، لو فعلت لقمنا بسرعة وقتلناه، نحن رهنا إشارتك يا رسول الله، إذا كنت محرج أن تتكلم فلو إشارة فقط بالعين. فماذا كان موقفه صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر إلى هذا الخلق العظيم، قال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين صلوات الله وسلامه عليه، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، حتى هذا مجرد نوع من الخيانة، نوع من الكذب يترفع عنها صلى الله عليه وسلم. وهذا كان خلقه وكان ديدنه، كان وجهه مشرقا، وجه الصدق، الأمانة تنبعث من كلماته ومواقفه، حتى قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يهوديا فجاء إلى المدينة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هناك حشد إعلامي ضخم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب وأنه ساحر وأنه وأنه، قال فلما رأيته رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واستثبت من وجهه، رأيت وجهه، رأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وقد اجتمع الناس حوله وهو يقول أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل وأفشوا السلام وصلوا بالليل صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هكذا ينبغي لنا جميعا أيها الإخوة أن نتصف بهذه الصفة العظيمة التي هي من أعلى درجات الإيمان بالله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.